الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وما أوضحته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف بكم ومرسل منه الصحابي فقط. وسنكمل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام على قوله: وكل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعدل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يسق أوصافه بما به لا ينعرف. في الدرس السابق كان الكلام على الحديث الموقوف، فمن يعرف لنا الحديث الموقوف؟ نعم. ما أدفته إلى الصحابي من قول وفعل تقرير. طيب، وما معنى قولك ما أدفته إلى الصحابي من تقرير؟ قول أو فعل قد تكون ظاهرة، لكن تقرير سيسكت عليه ولا ينكر. نعم. وبالنسبة للوقف على الصحابة، أو هم موقوف يعني على الصحابي، فإذا أطلق يفهم هذا المعنى. هل يجوز إطلاق هذا اللفظ وأن تعني به شيئا آخر، أو أن تعني المقطوع، وكيف العمل عند ذلك؟ نعم. إذا لا يطلق بالإطلاق، لا يجوز إطلاقه بإطلاق، وإنما يطلق بتقييد، فيقال موقوف على التابعي، أو موقوف على فلان التابعي. وقوله مرسل منه الصحابي فقط، في تعريف المرسل، فما هو الحديث المرسل؟ نعم. ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فقط، لا يجزئ التعريف مما لم يسمعه منه. كذلك الامر يعني لا بد، قولة الصحابي كذلك يدخل حتى يكون التعريف جامع عن مانع. ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، هذا القسم من اقسام المرسل. ما هو مرسل؟ مرسل الصحابي او مراسل الصحابة. طب يعني اشرح من مراسل الصحابة كيف كان مرسل صحابي. مرسل الصحابي ما هو؟ فسر. من السابعين؟
من الصحابة.
ايوه. لا 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 لا، اضبط الامر. نعم. ان يروي الصحابي شيئا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، او لم يره هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون عرفنا ذلك يعني قراءة دلت على ان هذه الحادثة او هذا القول او هذا الحديث لم يدركه هذا الصحابي، فيعرف عندئذ انه مرسل، صحابي اخذه عن صحابي اخر. لكن انت دخلت في موضوع اخر وهو له علاقة في المرسل، مرسل الصحابي، وقد يتحديه مرسل الصحابي. طب ومرسل التابعي ما هو؟
هو ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قريب ما لم يسمع لم يسمعه منه. لماذا وضع هذا القيد؟ أن هناك من التابعين أو من حكم له بأنه تابعي وليس بصحابي، وهو مع ذلك عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعضهم حمل عنه، وإنما لم يسلم إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حكم التابع ولم يأخذ حكم الصحابي. فهذا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية موصولة، لأنه قد يكون سمع هذا أو قد يكون سمعت رسول الله، وتكون روايته متصلة لأنه أصلا ثبت له لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول كافرا فلم يحكم بأنه صحابي، وسبق الكلام على هذا. نعم التهمك وغيره في مثالين أو ثلاثة ليست وقل غريب أو عفوا. بالنسبة لحجية المرسل، حجية المرسل، المرسل قسمان، القسم الأول مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة ما الكلام في حجية مراسيل الصحابة، هنا يأتي كلامه. مرسل فصل ينقسم إلى قسمين، مراسيل هذا القسمين، مراسيل الصحابة ومراسيل التابعين. نحن الآن في مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة على قسمين، ما هو الذي لا إشكال في حجيته؟ هو هذا قسم أحد القسمين، لكن ما هو القسم؟ مراسيل كبار الصحابة، نعم، والثاني أنه حجة. وهنا يأتي كلامك، من قال أنه ليس بحجة ما سبهته؟ من قال أن مرسل الصحابة ليس بحجة ما سبهته؟ أنه قد يكون سمع هذا من تابعي، فأنت تقول أن يعني خالص بين الموقوف والمرسل، وهذا جزئية من المرسل. فالمرسل التابعي طيب، والصحيح من هذا لا يعني قضية الشافعي الفروع معروفة، لكن التفصيل يسمى المجموعة من الأقوال بطرق مختلفة، يعني هناك تفصيلات مختلفة. واستهد من ذلك عدم حجية المرسل إلا أن يعتبد. نعم، الآن نرجع إلى قوله رحمه الله وكل غريب ما روى راو فقط. في هذه الفقرة أو في هذا الشطر من هذا البيت يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى على الحديث الغريب. والحديث الغريب لغة فعيل، على وزن فعيل، اسم على وزن فعيل، من غرب الشيء، غرب الشيء يغربه فهو غريب. وكذلك الأمر يقال اغترب، ومنه الغربة وهي البعد، ومنه الغربة وهي أن يكون الإنسان بعيد عن قومه أو عن وطنه، ومنه أيضا فلان غريب الذي هو بعيد عن أهله وقومه. وكذلك الأمر المطلق الغريب على الألفاظ، يعني بعض ألفاظ اللغة الغريبة، ومنه غريب الحديث. هذا عن تعريفه في اللغة. أما في الاصطلاح فالغريب اصطلاحا يعرفه رحمه الله بأنه ما روى راو فقط. وسبق لنا في درس ماض عند الكلام على تفصيل الحديث باعتبار عدد طرقه الكلام على الحديث الغريب، وعرفنا أن الحديث الغريب هو ما كان في أحد طبقات إسناده راو فقط، من فرد برواياته في أحد الطبقات راو فقط. ثم قد يزيد في سائر الطبقات وقد لا يزيد. فإن زاد لا تخرج هذه الزيادة الحديث عن تيمير غريبا، وإن لم تزد فكذلك الأمر هو حديث غريب. وبذلك يكون الغريب قد يكون إسناد واحد لا يروى بغير هذا الإسناد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون له مجموعة من الطرق في العصور المتأخرة عصور المصنفين، لكن نرد هذه الطرق إلى طريق واحد أو إلى شخص واحد في طبقة من الطبقات، فبالتالي يكون الحديث غريبا. ثم بعد ذلك عرفنا أن الغريب ينقسم إلى قسمين: الغريب المطلق والغريب النسبي. وعرفنا الغريب المطلق أنه ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والغريب النسبي خلاف ذلك، ما كانت الغرابة فيه ليست في أصل السند. وأصل السند هو طرف السند الذي فيه الصحابي. ثم هل انفراد الصحابي يجعل الحديث غريبا او لا بد من انفراد التابعي عن الصحابي؟ سبق الكلام ان هذان قولان يفهمان من كلام العلماء. بعضهم يقول لا يعد الحديث غريبا الا اذا انفرد بروايته تابعيا عن الصحابي، اما اذا انفرد الصحابي او انفراد الصحابي لا يجعل الحديث غريبا. والظاهر العلم عند الله من ذلك ان انفراد الصحابي يجعل الحديث غريبا. فلو روى تابعيان عن صحابي واحد فالحديث غريب. ثم اذا روى صحابيان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابيان فأكثر، فانفرد عنهم تابعي فالحديث كذلك غريب. ولو روى ثلاثة من التابعين حديثا عن ثلاثة من الصحابة ثم انفرد عن هؤلاء الثلاثة من التابعين واحد من تابع التابعين فالحديث كذلك الأمر غريب، لكنه في هذه الصور المتأثرة يكون غريبا غرابة نسبية وليست غرابة مطلقة. وأيضا من صور الغريب ما قد يكون أو يكون فيه الحديث معروف من رواية مجموعة من الصحابة، لنفرض الآن ثلاثة وعن كل صحابي يروي اثنان أو ثلاثة، فينفرد تابعي أو تابع تابعي عن تابعي عن صحابي، فعندئذ يقال ان هذا الحديث غريب، لكن غريب من ذلك الوجه، وهو ما يعبر عنه الترمذي رحمه الله تعالى بقوله غريب من هذا الوجه. وايضا مما يدخل ضمن الغريب من فرد بروايته اهل بلد معين، فيقال انفرد به اهل الحجاز او اهل مكة او المدينة، ولكن في واقع امره قد يكون مشهورا وقد يكون معروفا وله اكثر من طريق، لكن هو يعرف بانه حديث حجازي لا يوجد في العراق ولا يوجد في مصر مثلا ولا الشام. كذلك الامر من المسائل المتعلقة بالغريب معرفة العلاقة بينه وبين الفرد. وقد عرفنا ان الفرد لغة اسم على وزن فعل، من فرد او فرد او فرد ثلاثة لغات، إذا كان فريدا أو إذا كان وحيدا منقطع النظير ليس له مثل، فيقال عندئذ فيه أنه فرد، ويقال أيضا فرد، ويقال فارد وفريد، وكلها بمعنى المنفرد. هذا من حيث اللغة، وهي كما أيضا سبق في درس النخبة ترادف المعنى اللغوي للغريب، لأن الغريب ما كان منقطعا عن أهله أو أوطانه وحيدا. وكذلك كما يرادف الفرد الغريب من حيث اللغة وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يرادف كذلك من حيث الاصطلاح. فالحديث الفرد اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه راوي واحد في اي طبقة وقع التفرد من طبقات الاسناد، سواء كان في طبقة الصحابة ام الطبقات التي بعدهم. فبالتالي الحديث الغريب والحديث الفرد كلاهما بمعنى واحد عند علماء الشأن، فهما مترادفان. مترادفان من حيث الإطلاق ومن حيث التسمية ومن حيث المعنى كذلك، لكن من حيث الاستعمال فرق العلماء بينهما، التفريق في الاستعمال وليس في المعنى وليس في حقيقة. من حيث الاستعمال يطلقون الفرد أو يطلقون الفرد كما سبق عرفنا الغريب غريب مطلق وغريب نسبي، فيطلقون الفرد على الغريب المطلق، ويطلقون الغريب على الغريب النسبي، بمعنى أنه إذا قيل هذا حديث فرد ينطرف الذهن إلى أن نوع الغرابة في هذا الحديث غرابة مطلقة، يعني في أصل السند. وإذا قيل حديث غريب فينطرف الذهن إلى أن هذه الغرابة الواقعة في هذا الحديث غرابة نسبية ليست في أصل السند. أما كون الفرد يراجع الغريب فذلك بمعنى أن الفرد ينقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. الغريب ينقسم إلى قسمين، غريب نسبي وغريب مطلق. والغريب المطلق هو عين الفرد المطلق، والغريب النسبي هو عين الغريب، الغريب النسبي هو عين الغريب العصم الفرد النسبي. لكن الاستعمال هو الذي يفرق بينهما، فيطلقون الغريب على فيطلقون الغريب على الفرد النسبي أو الغريب النسبي، ويطلقون الفرد على الغريب المطلق أو الفرد المطلق. فإذا وجدت عبارة لهم مطلقة ما قيل فيها أنه غريب المطلق وقول حديث غريب فلينفرد ذهنك إلى أنه نسبي، وإذا قول فرد فلينفرد ذهنك إلى أنه مطلق. استعمال اللفظ أو استعمال الاسم. أما من حيث استعمال الفعل فلم نفرقه، فيطلق على الغرابة النسبية والغرابة المطلقة. واستعمال الأهل باستعمال الفعل قولهم هذا حديث انفرد به فلان او اغرب به فلان، فيقولون انفرد به مثلا ابن عمر، ويقولون كذلك انفرد به لنفرض حماد بن سلمة، ويقولون انفرد به محمد بن سيرين، كما يقولون هذا حديث اغرب به ابن عمر او اغرب به حماد او اغرب به محمد بن كريم، يعني اغرب عن سائر تلاميذ هنا حماد بن سلمة، لما يقال اغرب به على اقرانه او اقرانه من الاخذين عن شيخ واحد او من اهل عصره، فيعني ذلك انه انفرد به ولم يروه غيره. فالشاهد انه من حيث استعمال من حيث استعمال الفعل استعملوا الفعل في الغرابة من الغرابة او الفعل من الغريب ومن الفرد في الغريب المطلق وفي الغريب النسبي وفي الفرد المطلق وفي الفرد النسبي، وانما التفريق في الاسم. ثم بعد ذلك في الغرابة هل تجامع الصحة او لا تجامع الصحة، بمعنى هل يمكن للحديث الغريب ان يكون صحيحا او لا يمكن للحديث الغريب ان يكون صحيحا. سبق لنا ان الحديث الغريب يكون صحيحا وقد لا يكون، وانه ليس شرطا اذا قيل في حديث ما انه غريب ان يكون ضعيفا، وان كان قد ورد عن البعض اطلاق هذا ان الغرائب ضعاف، ولكن هذا على إطلاقه ليس بصحيح. هناك عدد كبير من الأحاديث الغريبة أحاديث صحيحة، فيدل هذا على أن الصحة تجامع الغرابة كما تجامع الغرابة الصحة. لكن لو قيل أغلب أو الغالب على الأحاديث الغرائب أنها ضعاف فعند ابن قد مسلم، أما أن يحكم على الغرائب بأنها ضعاف مطلقا فليس هذا بصحيح. ثم مسألة أخرى مما يتعلق بالغرابة، قد يكون قد تكون الغرابة ليست في أصل الحديث وإنما في لفظة من ألفاظ هذا الحديث، بأن يشارك الراوية في أصل الحديث راوي آخر وينفرد هذا الراوي بزيادة لفظة أو ألفاظ في الحديث، فتكون هذه اللفظة غريبة إذا لم يتابع عليها. ثم هل يحكم بصحتها أو لا يحكم بصحتها؟ هل يحكم بأنها شاذة أو أنها زيادة ثقة؟ ذلك مبحث آخر، وإنما هي لا تخرج عن كونها غريبة. فإن كان من انفرد بها ممن يتحمل أو يحتمل انفراده حكم لها بأنها زيادة ثقة، بشرط أيضا أن لا يخالف فيها غيره ممن هو أوثق منه، وإلا فيحكم عندئذ بأنها ضعيفة إما شاذة أو منكرف بحسب إذا كان المخالف يعني خالف من هو أوثق منه أو إذا كان المخالف ضعيفا. ثم مسألة أخرى في الغريب كذلك، نعم إذا هناك هذه مبحث زيادة الثقة ومبحث الحديث الشاذ والحديث المنكر، هذه الثلاثة من أشكل المباحث. بعضهم يرى الانفراد مطلقا يضعفه، إذا انفرد ولم يتابع، انفرد بلفظة ولم يتابع في هذه اللفظة من سائر الرواة يضعفها ويعدها شاذة مطلقا، وإنسان انفرد بها هو مجرد الانفراد، لكن هذا ليس بصحيح، لا تعد شاذة إلا انفراد مع مخالفة. بقي أيضا مسألة أخرى في الغريب، هو أن إطلاقات العلماء للغريب، هناك من أطلق أو إطلاقات العلماء في لفظة الغريب مرجعها إلى ثلاثة. الأول إطلاق الجمهور وهو هذا المعنى، جمهور العلماء إذا أطلق الحديث غريب فيريدون بالحديث الغريب هذا الذي تكلمنا عليه من فرد برواياته راوي واحد. هناك إطلاق آخر للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا قال حديث غريب وسكت ولم يضف وصفا آخر لهذا الوصف وهو الغرابة، فلم يقل حديث غريب صحيح ولم يقل حديث غريب حسن صحيح، وإنما قال غريب وسكت. هذا بالاستقراء كما ذكر بعض العلماء يعني به الإمام الترمذي حديث ضعيف، فإذا قيل من الترمذي رحمه الله حديث غريب ولم يضف له وصفا آخر، فباستقراء العلماء لكلام الترمذي عرفوا أنه يريد بهذا معنى أن الحديث ضعيف. لكن ينبغي هنا العناية بشيء آخر وهو التأكد من ألفاظ الإمام الترمذي رحمه الله وأنه لم يضف وصفا للحديث الغريب، ذلك أن نسخ الإمام نسخ سنة الإمام الترمذي اختلفت من حيث هذه الأحكام، ففي بعض النسخ تجد أنه يحكم على الحديث بأنه حسن، في نسخة أخرى يقول حسن صحيح، وقد يكون في نسخة ثانية صحيح بدون حسن وهلم جرى، فتختلف الأحكام باختلاف النسخ، ولذلك قد يكون خطأ وقع في بعض النسخ حديث غريب لكن في الأصل حديث غريب حسن مثلا، فلا بد من مراعاة هذا الجانب. وهي مسألة مشكلة في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، يعني ممن حققها أو حاول أن يحققها الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وخلاصة كلام له أنه ينبغي العناية بمجموعة من النسخ ويأخذ ما اجتمعت عليه أكثر النسخ، أنه لا يخلو أن يكون نسخة مخالفة، فيأخذ عند إذن ما اجتمعت عليه أغلب هذه النسخ، كما أصلا حاول هذا رحمه الله سبحانه وتعالى في تحقيقه لسنن الإمام الترمذي، لكنه لم يتمه في تحقيقه وشرحه لسنن الإمام الترمذي، لكنه لم يتمه وإنما أتم منه المجلدين الأول والثاني في المطبوع الحالي لسنن الإمام الترمذي رحمه الله سبحانه وتعالى. هذا عن الترمذي. كذلك الأمر استعمل وجبة الغريب الحافظ الزيلعي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه نصب الراية، ومن خلال الاستقراء وجد أنه إذا أطلق وجبة حديث غريب فهو يعني بذلك أن هذا الحديث لا أصل له أي لا إسناد له، بمعنى أنه لم يقف له على إسناد. وفيه انه في هذا يعني تساهل في استعمال هذه اللفظة، وذلك يعني مراعاة لأهل مذهبه، انه في الوصف الرائع يخرج الاحاديث التي استدل بها الاحناف على فقههم، يعني قد يكون هناك جمع من الاحاديث التي استدل بها لا اصل لها، فهو مراعاة لأهل مذهبه بدل ما يقول لا أصل له يقول حديث غريب. هذا جملة ما قد يقال حول الحديث الغريب، علما بأنه كان قد سبق الكلام عليه بتفصيل أكثر في مكان آخر. قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. في هذا البيت يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن اصطلاح اخر من اصطلاح المحدثين، وهو لفظ المنقطع. وقد اطلق الكلام فقال: وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال. ما لم يتصل بحال هذه الجملة تشتمل على مجموعة من الصور، ولكنها هي كلها داخلة ضمن الانقطاع، فصور الانقطاع مختلفة. وهو أطلق قال إسناده منقطع، بهذا يمكن أن نستفيد أن نقول المنقطع قد يطلق بإطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام بمعنى الانقطاع، حديث منقطع بمعنى أن فيه انقطاع، أن فيه انقطاعا. وقد يطلق بالاصطلاح الخاص فيعطي صورة معينة عند العلماء. فأما الاصطلاح العام حديث منقطع يعني أنه أن فيه انقطاعا، فهذه تشمل مجموعة من الصور، تشمل الحديث المعلق والحديث المعضل والحديث المرسل والحديث المرسل الخفي والحديث المدلس إضافة للحديث المنقطع. وأما الصورة الأخرى أو الإطلاق الخاص من المنقطع فلا يشمل إلا ما كان مما سيأتي تعريفه، وهو الحديث الذي أطلق عليه منقطع. الشاهد من هذا أنه هنا لم يحرر معنى المنقطع. والمنقطع يعني قد يقال هذه الأسماء جميعا هناك وأقصد بهذه جميعا الإرسال والإعضاء أو المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع بينها علاقة وبينها اختلاف، يعني بينها أيضا تشابه وبينها اختلاف، إضافة من المرسل الخفي والمدلس، لكن يعني المرسل الخفي والمدلس أخف. ذلك أيضا أنه يقال أن الانقطاع ينقسم إلى قسمين، انقطاع جلي وانقطاع خفي. فالانقطاع الجلي يشتمل على المعضل والمعلق والمرسل والمنقطع، والانقطاع الخفي يشتمل على المدلس والمرسل الخفي. نعود إلى الكلام على هذه الأقسام وهذه الألفاظ. الأول المنقطع، عفوا المعلق. فما معنى المعلق عندهم؟ المعلق هو ما حدث من أول إسناد راو فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، ما حدث من أول إسناد راو فأكثر ولو إلى آخر الإسناد. فمثلا إذا قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال سفيان الثوري، أو قال سفيان ابن عيينة، أو قال حماد ابن سلمة، أو قال شعبة ونحو ذلك، هذا القول الإمام البخاري هل هو أدرك هؤلاء الأربعة سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو شعبة أو حماد بن سلمة؟ لم يدرك هؤلاء الأربعة، فالانقطاع ظاهر، هو لم يدركهم أبدا، بل ولد بعد وفاتهم. اللهم إلا سفيان بن عيينة فقد أدرك من حياته شيئا، لأن سفيان بن عيينة متوفى سنة 168، والإمام البخاري رحمه الله مولود سنة 156، لا يا شيخ، 156 أدرك هؤلاء جميعا أو أدرك شيئا من حياتهم، 194 أو 96 أشك الآن، لكن أغلب ظني أنه 94. فالشاهد أدرك من حياة سفيان الثوري شيئا، لكنه مع ذلك انقطاع ظاهر، لما سبق بيانه في درس المدرس أنه ما في إمكان اللقاء، لأنه رحمه الله كان البخاري يكتب كان في بلاده في شرق العالم الإسلامي في ذلك الحين بخارة، وسفيان الثوري في هذا الوقت كان في مكة، ومعروف أن البخاري لم يرحل إلى مكة إلا عندما حج وكان عمره عندئذ نحو 16، فبالتالي يقينا لم يلقى سفيان ابن عيينة، فهو منقطع. ثم لو حتى له اللقاء فقد يكون لقيه او في فترة ليس مؤهلا فيها للتحمل، لانه على انه مواليد سنة 94 يكون ادرك من حياة سفيان ابن عيينة 4 سنوات، وعلى القول بانه 96 على ما شفت الان يكون ادرك من حياته 2 فقط، فادركه في وقت الله اللطيف أو كان معه في بلد واحدة في وقت لا يمكن فيه أن يتحمل، فيكون ذلك أيضا من قبيل الانقطاع الظاهر. الشاهد في هذا أن البخاري لما يقول قال واحد من هؤلاء، فنحن يقينا نقول البخاري ما أخذ عن هؤلاء مباشرة، إذا لابد من إسناد بين يدين هؤلاء، فهو رحمه الله أسقط هذا الإسناد. عندئذ نقول هذا هو الحديث المعلق، لأنه حدث مبتدأ إسنادي أو أول إسنادي، قد يكون راو فأكثر، حدث راو فأكثر. فبالتالي هنا المعلق له صور، إما أن يحدث شيخه فقط، أو أن يحدث شيخه وشيخ شيخه، أو أن يحدث شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، وهلم جرا الى ان يحدث جميع الاسناد الا التابعي والصحابي، ثم الا ان يحدث جميع الاسناد الا الصحابي، او ان يحدث جميع الاسناد مع الصحابي ويقول قال رسول الله. هذه كلها معلقات، صور من صور المعلق، لكن الضابط ان الحد من بداية الاسناد، من اول اسناده راو تأثر. هذه صورة المعلق. اما المرسل، فالمرسل هو ما حدث من اخر اسناده، راو يعني ما سقط من اخر اسناده راو، ثم قد يكون تأثر وقد لا يكون كما سيأتي. ما سقط من آخر إسناده، لأنه عندما يقول التابعي قال رسول الله، فنحن عرفنا أن هذا التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا في السورة الغالبة ما عدا السورة المستثناء سابقا أو المشار إليها. هذا عرفنا أن هذا التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما يقول قال رسول الله، إذا يقينا هناك ساقط. من هو هذا الساقط؟ قد يكون صحابيا فقط، ولو تيقن أن الصحابي هو الساقط لما جرى ذلك بصحة الإسناد على ما سبق الكلام عليه في أن هذا التاريخ الذي ساقه المصنف خطأ. وقد يكون الساقط صحابيا وتابعيا، وهنا الإشكال، لأن هذا التابعي قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. فإذا لم يكن ثقة فيأتي الضعف، وإذا كان ثقة فإما أنه أخذ عن صحابي أو أخذ عن تابعي. فإذا أخذ عن صحابي لا إشكال، لكن إشكال أنه قد يكون أخذ عن تابعي، فهذا التابعي إما أن يكون ثقة أو لا يكون ثقة. وهلم جرا فيستمر الأمر إلى ما لا نهاية كما يحتمل عقلا، أو إلى الصور الواقعية الموجودة هي 6 أو 7 أو كما يجد 7 من التابعين غير بعضهم عن بعض. فالشاهد أنه إذا قال التابعي قال رسول الله فهو مرسل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن هذا الإرسال قد يكون الساقط واحدا، وقد يكون هو الساقط الصحابي، ومع الصحابي قد يكون ساقط واحد، وقد يكون 2، وقد يكون 3، وقد يكون 15، وقد يكون 70 من حيث الصورة العقلية. لكن من حيث الصورة الواقعية وصل السقط إلى 7، لأنه هناك 7 من 70 كما سبق غير بعضهم عن بعض. فالشاهد إذا كان السقط من آخر الإسناد فهو المرسل. الآن عندنا سقط آخر، إما كله من أول الإسناد أو من آخر الإسناد. قد يكون السقط من وسط الإسناد، فهذا السقط الذي هو من وسط الإسناد قد يكون براوي واحد، قد يكون براويين، قد يكون ب3 أو ب4 أو أكثر أو أقل من 4. فالشاهد ما يكون براوي واحد مثلا منه، لنفرض الى الاخ راشد عمر عن ابي محمد عن محمد مبارك عن راشد، فبالتالي قد يكون الساقط لما يقال لما يروي اسماعيل يقول عن عمر عن محمد مبارك يكون الساقط واحد. صورة أخرى، قد يقول إسماعيل عن عمر عن راشد مباشرة فالساقط 2، لكنهما كما تلاحظون على التوالي. إذا أطل الإسناد إلى عمار فقد يقول إسماعيل عن عمر عن عمار فيكون الساقط 3 على التوالي، وقد يقول إسماعيل عن عمر عن محمد مبارك عن عمار فيكون الساقط من الإسناد 2، لكن لا على التوالي. فهو صور ما كان منها ما كان الساقط في هذه الصور اثنان بشرط التوالي فهو المعدل، اثنان فصاعدا بشرط التوالي فهذا هو المعدل، وما عدا ذلك المنقطع. بمعنى ان اسماعيل الان اذا روى عني فقال عن عمر عن راشد عن عمار هذا ماذا؟ معدل. وان قال اسماعيل عن عمر عن عمار مباشرة فهذا اثنان تصاعدا على التوالي، ثلاثة معدل كذلك الامر. اذا قال عن عمر عن محمد مبارك عن راشد عن عمار فهذا منقطع الانقطاع الخاص، واذا قال كذلك الامر عن عمر عن محمد مبارك عن عمار فهذا منقطع يقينا. نعم، لانه سقط منه اثنان لكن لا على التوالي، فشرط الاعدال ان يكون الانقطاع باثنين على التوالي، اثنين فصاعدا يعني اقله اثنان فصاعدا على التوالي. الشرط اذا ان يكون الانقطاع براويين على الاقل، هذا شرط، والشرط الاخر التوالي. فاذا توفر الشرطان فهو المعدل، واذا لم يتوفر احد الشرطين فهو المنقطع الانقطاع الخاص. فالشعر يكون هنا بينهما علاقة، ينفرد العموم الخصوص من وجه، ينفرد المنقطع بصورة وينفرد المعدل بصورة ويجتمعان في صورة، فيجتمعان فيما كان من السقط باثنين فصاعدا على التوالي، وينفرد المنقطع فيما كان السقط فيه براي واحد او بما كان السقط براويين لكن لا على التوالي. وهذا الاخير للمنقطع كما سبق المنقطع ممكن اطلاق عليه المنقطع انقطاع خاص، او هي الذي يطلق عليه العلماء المنقطع، وانما انا جئت بقضية منقطع انقطاع عام ومنقطع انقطاع خاص لقوله وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال. فالمنقطع بالمعنى العام يطلق على المعدل ويطلق على المرسل ويطلق على المعلق، لكن بالمعنى الخاص هو فقط راو فاكثر من وسط الاسناد لا على التوالي. ثم بعد هذا كله المعدل قد يجامع المعلق وقد يجامع المرسل. كيف؟ اذا اسقط البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من مبتدأ الاسناد راويين على التوالي فهذا ماذا؟ معلق، لكنه مع ذلك معدل او من صور الاعدال، لانها راويين فقط راويان على التوالي. في الارسال اذا اسقط التابعي او عرفنا ان الساقط بعد التابعي تابعيان على التوالي فهو كذلك الامر اعدال، لانه السقط باثنين. فنقول في مثل هذا هو معلق وفيه اعدال، وفي ذلك كذلك مرسل وفيه اعدال. لكن المعدل اذا كان معدل فالاصل ان يفهم انه في وسط الاسناد، اذا كان حديثا معدل يكون الاعدال في وسط الاسناد. اما اذا كان في البداية فيقال عندئذ معلق ولا يقال معدل، لكن يقال معلق وفيه اعدال لان الساقط منه راويان فاكثر، فيجتمع يعني المعدل مع المعلق ويجتمع مع المرسل، لكن عندئذ يكون له معنى خاص او اسم خاص. المعلق هو ما سقط من اول اسناده راو فاكثر، فينفرد بما سقط من اسناده راو هذا يكون معلق فقط. اما ما انفرد من سقط من اول اسناده راويان وطبعا هنا على التوالي فأكثر هو معلق ومع ذلك فيه إعدال. وكذلك الأمر في المرسل فالشاهد هذه كلها صور راجعة إلى الانقطاع الجلي وإنما التفريق بينها اصطلاحي وكلها يشملها قولهم حديث منقطع بالمعنى العام أو إسناده منقطع أو في إسناده انقطاع أو هذا سند منقطع. كذلك الأمر يشملها الإرسال لأن الإرسال والانقطاع أطلق بمعنى الانقطاع فيقال في إسناده إرسال أو قد يقال في أرسله فلان وأرسله فلان علما بأن فلان هذا قد يكون مثلا في عصر أتباع التابعين أو من بعدهم قد يقال من بعض العلماء أرسله شعبة بمعنى هو منقطع حديث منقطع. وإنما عبارات القدامى من العلماء كانوا يطلقون الإرسال على الانقطاع والانقطاع على الإرسال وبالتالي كان هناك نوع من الاشتراك في الألفاظ والخلط. لكن عند المتأخرين أخذ كل يعني اصطلاح منها دقة أو أخذ دقة أكثر وصور معينة وهذه الصور مرجعها إلى الأسماء. أما إلى استخدام المصادر بمعنى الانقطاع والإرسال فكله يعني يشترك كذلك الأمر في الإعدال سقوط رأيين فأكثر الإرسال الانقطاع بمعنى الانقطاع سقوط رأي قد يكون فأكثر والانقطاع كذلك الأمر اللي هو أن يكون الإسناد فيه حلقة ساقطة. لكن الأسماء لها معانيها الخاصة فإذا كان معلق ينصرف الذهن إلى معنى وإذا كان منقطع ينصرف إلى معنى وإذا كان معدل ينصرف إلى معنى وإذا كان مرسل ينصرف إلى معنى آخر. هذا يعني فائدة طيبة أن يعني يفهمها الأخ في استخدام العلماء لهذه الألفاظ. ساقط منه اثنان بيبقى المدلس والمرسل الخفي ان شاء الله يأتي الكلام عليهما مع اثنان ما قد يكون فيه اثنان على القول والمعظم الساقط منه اثنان. الله تبارك وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحديث سلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يستقف لكن يقف أو صافه بما به لم ينعرف. في هذا في هذين البيتين وشطر البيت يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى على قسم آخر من أقسام الحديث وهو الحديث المدلس. لا ينعرف وهل قلت غير هذا لم ينعرف اذا لعلي ذكرت من الشيء يعني سهوا او من الذاكرة او سبق لسان سبق ذهن ليس سبق لسان. والثاني لا يصفه لكن يصف او صافه بما به لا ينعرف وقد يكون يعني لم ينعرف كذلك الامر الصحيح لفظا ومعنى ووزنا. فالشاهد الآن يتكلم عن الحديث المدلس والحديث المدلس أحد قسمي الإرساء أحد قسمي الانقطاع الخفي. فالانقطاع الخفي يشمل نوعين المرسل الخفي والمدلس. والمرسل الخفي غالبا ما يتكلم عنه العلماء في مكان متأخر عن المرسل الظل، بل يتكلم أيضا في مكان متأخر جدا. والشاهد في الأمر أنه قسم من أقسام الإرسال، لكن حتى بأنه خفي خلافا للمرسل الجلي، ولذلك يمكن القول بأن المرسل ينقسم إلى قسمين، مرسل جلي ومرسل خفي بهذا الاعتبار، كما أنه ينقسم إلى قسمين باعتبار مرسله فيقال المرسل الاتحادي ومرسل التابعي. بالنسبة للمرسل الخفي لم يعرفه أو لم يذكره، لكن عرف المدلس. سأتكلم إن شاء الله على الأمرين أو على الاصطلاحين مع تحديد الفرق بينهما. أما المدلس فيقول: وما أتى مدلسا نوعان، يعني أنه ينقسم إلى نوعين، ثم شرع يفصل النوعين. والمدلس نعم نوعان، مدلس ممكن تقول اسناد او تدليس الاسناد، والاخر تدليس الشيوخ. ثم تدليس الاسناد يشتمل على انواع، منها تدليس العطف وتدليس السفيس تدليس القطع، ومنها تدليس التسوية. وتدليس التسوية من العلماء من خطه بنوع مفرد، فجعل أقسام التدليس ثلاثة: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية. ولا يظهر لذلك وجه العلم عند الله، فإن تدليس التسوية راجع إلى تدليس الإسناد، فالأولى أن يجعل قسم قسما من أقسام تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن مبدئيا أقول عاصره ولكنه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. تعيد: أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال، أو كعن وأن وقال. ما معنى هذا الكلام؟ أن يروي الراوي، أن يكون راوي والمفرد أنه زيد، له شيخ والمفرد أنه عمرو. فزيد وعمر أن يروي الراوي عمن عاصره، كان في عصر واحد، والآن بعد قليل سنعرف أن المعاصرة ممكن أن تطرح من التعريف، ويتم يعني وجودها في التعريف مجرد زيادة لازمة عنها أو إسهاب، والتعريف تصنع عن الإسهاب. فإذا أن يروي الراوي عمن عاصره، زيد عاصر عمر، يعني وجد في عصر واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وجد زيد وعمر في عصر واحد، وكان من شأنه هذا العصر أن يدرك فيه زيد السماع من عمرو، يعني عاصره فترة، هذه الفترة كافية في إمكان السماع ولا تحمل على الانقطاع. هذا الأول، أن يروي الراوي عمن عاصره. ثانيا ولكن، وعليكم السلام، أن يروي الراوي عمن عاصره ولكن. المعاصرة هل تعني اللقاء؟ لا تعني اللقاء، لا، ليس ذلك بشرط. قد أعاصر إنسانا موجود في اليمن وأنا موجود في بغداد، عاصرته ممكن عاصر 40 او اكثر او اقل، ولكن مع ذلك لم القه. فاذا شرط التدليس معاصرة ولقاء، ان يروي الراوي عمن عاصره ولقين. الان اللقاء هل هو الشرط ان يكون سمع منه او ليس ذلك بشرط؟ ليس بشرط. قد القى فلان من الناس ولم او لا اسمع منه، القاه في موقف او في مكان او في زمان لا يدخل السماع. مثلا اذا كنت حجزت من المغرب في العصور القديمة من خراسان، وحج شيخ في هذه الفترة لنفرض انه حج من مصر، فاجتمعنا في الحج ولقيته، لكن الامر ما كان كافيا حتى اسمع منه، فرجع الى بلاده ورجعت الى بلادي. هل هذا السماع؟ ما في السماع. اذا هنا كذلك الامر يعني يخرج عن قيد المدلس. قيد المدلس لابد له من قيد اخر، وسمع منه عاصره ولقيه وسمع منه، بمعنى ان يكون هؤلاء الذين التقوا سمع زيد من عمرو، سمع منه كما سمعت الان في الجملة. اعود الى قلت ابتداء اقول عاصره ولقيه وسمع منه. الان هل يمكن ان نستغني عن المعاصرة ونستغني عن اللقي، او لا يمكن ان نستغني عنهما؟ كيف نقول سمع منه؟ اذا رواية الراوي عمن سمع منه، ولما تقول عمن سمع منه فهما ذمن انه عاصره ولقيه. الا انت يعني يعترض معترض الان فيقول قد يكون سمع منه ولم يلقه بجهاز التلفون او التلفزيون او الاسرة او نحن ذلك، نقول الكلام على اصطلاحات القدامى. اذا عمن سمع منه يكفي، طيب عمن سمع منه يكفيها لشطب او ازاحة المعاصرة واللقاء من التعريف، وبالتالي يثبت التعريف لا اجهاد فيه، لان التعريف تصنع عن الاجهاد، وانما ذكرت هذا موضحا. فاذا رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. الان راوي زيد وعمر، زيد سمع من عمر كما قلت في الجملة، يعني سمع منه بعض الاحاديث، سمع منه لو لنضرب ان عمر هذا له 20 حديثا فقط ما غير، زيد لقيه فسمع منه 10. الان لما يقول زيد محدثا عن عمر فيقول سمعته، هذا واحد، فيقول سمعته اثنان، سمعته ثلاثة، سمعته تسعة، سمعته 10. بعد 10 ماذا سيقول؟ لم يسمع. قد يروي عن هذا الشيخ، فاذا روى عن هذا الشيخ كيف سيروي؟ عندنا احاديث اخرى، سائر 10 احاديث كيف سيرويها عن هذا الشيخ؟ فقط بسائل قالة؟ فقط بعن؟ اعد كيف يعني الان هو سيروي، كيف سيروي؟ ايوه ما ادري، ركب نفسك يعني بتحرم حول المشمع. لا ما قد يستحتمل. الان لما يروي عنه الاصل كيف يروي عنه؟ ما قصدت هذا. اذا هو هذه الاحاديث من اين اخذها؟
واحد سمع من الشيخ. ممتاز يعني، ممتاز جدا. خليك هكذا دائما اسمي من بسرعة هكذا.
مدام انا قلنا انه لم يسمع الا 10 احاديث، فالعشرة الاخرى يقينا اخذها بواسطة اذا سمعها، اي انه لم يسمعها مطلقا. فاذا لم يسمعها مطلقا لم يحتاج ان يقول قال فلان، وانه لا سمعه، فكيف يرمي شيئا لم يسمعه؟ اذا هو اخذها او سمعها لكن بواسطة، فاخذها عن بعض تلاميذ هذا الشيخ او بعض اقرانه هو من تلاميذ هذا الشيخ، او هو كان معه وقت ان يسمع عشرة احاديث على المثال انا اقصد، والا يعني قد يكون معه وقت يسمع 100 أو 200 حديث من احاديث الشيخ، لكن ليس معه وقت ان يسمع سائر الالف. فالشاهد هنا انه سمع منه بعض الاحاديث، اما الاحاديث الاخرى فاخذها عنه بواسطة. فعندئذ سيقول زيد سمعت عمرا في 10 أحاديث على بناء على المثال، لكن في العشرة الأخرى كيف سيقول؟ سمعت محمدا قال حدثنا عمرو. هذا إذا لم يكن مدلسا، إذا لم يكن مدلسا الأصل أن يفعل هذا، لكن إذا الآن كان مدلسا فكيف يفعل؟ يأتي ويحدث هذه الواسطة ويقول قال عمر أو يقول عن عمر، فبالتالي حدث من واسطته إلى شيخه الذي هو كما سبق محمد، ويأتي بصيغة تحتمل السماع ولا تبذن به، لأنه لو قال سمعت عمرا فيما لم يسمع عمرا لكان قد شدد، وإذا شدد فقد سقطت عدالته. اللهم إلا أن يقال إن هذا ورد في الإسناد خطأ، فلا أيضا يجازف المجازف أو يجازف طالب العلم الذي يريد أن يستدرك على العلماء ويظهر قرنه، فيقول فلان هذا ما سمع هذا الحديث ويقول سمعت، إذا هو كذاب. قد تكون السماع هنا وقع في الإسناد خطأ، فلا يتهم هذا الراوي بالكذب، إلا أن تتحقق أنه قال سمعته بإسناد صحيح إلى هذا الراوي يقول فيه سمعت فلان، وتتحقق أنه لم يسمع من فلان هذا الحديث أو هذه الأحاديث، عندئذ يتهم بالكذب. أما أن تتهمه بالكذب جزافا فهذا من فعل من لم يفقه الفن. إذن يقول في هذه الأحاديث لو قال سمعت بإسناد نظيف أو إسناد صحيح إليه لكان شاددا، فهو لم يكن سمعته، ولكن تأتي بصيغة تحتمل كذا وتحتمل كذا، وكنا أصلا قد تكلمنا على هذه الصورة عند الكلام على قال وعن المعنعن والمحنن. من يذكر بيت المعنعن؟ عن كرم، نعم، ومذهب ما فيه رأي لم يسمى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو وسبق الكلام عليه هناك، فيأتي بهذا اللفظ عن أو قال. هذا اللفظ محتمل السماع لكنه لا يجزم به، فأنا قد أقول قال بكر أو قال زيد قال حفص، أي في هذا العصر قال الشيخ الألباني أو قال الشيخ ابن باز، لكن هل سمعت أو لم أسمع دعونا من الأشرطة. يحتمل ما دام قلت قال فلان يحتمل أني سمعته، ويحتمل أني لم أسمعه لكن أخذت بواسطة، ويحتمل الآن أني أخذته بشريط. صيغة قال أو لفظ قال تحتمل السماع ولا تجزم به، بخلاف حدثنا أو أخبرنا أو سمعته، فهو يأتي بهذه الصيغة. فلما نعرف أو أن له لقاء في الجملة، له سماع في الجملة من هذا الشيخ، لكن في هذا الإسناد يأتي ويقول قال فلان، ونحن نعرف أنه لقي فلان وسمع منه، فالأصل هنا أن يقال ان الاسناد متصل، لكن كما سبق في شرط العنعنة حتى يثمل على الاتصال، ماذا شرطها او من شروطها؟ ان لا يكون المعنعن مدلسا، فان كان مدلسا ف فلا تحمل على الاتصال، تحمل على الانقطاع. وقد تكون في واقع الامر متصلة، قد تكون في واقع الامر متصلة، يعني قد يكون هذا المدلس قال فلان وهي سمع فلان، لكن نحن ما عندنا ما يجزم بهذا، وعندنا انه مدلس فنعامله بتدليسه، نعامله بالتهمة. والاصل كما سبق في الحديث انه متهم حتى تثبت براءته، وليس كما في الاصل في المتهم انه بريء حتى تثبت ادانته. نعامل احتياطا للسنة، فالاصل التبعيد حتى يثبت التصحيح. فمن هنا وان كان قد يكون سمع، ما دام انه لم ياتينا بصورة تجزم بالسماع، نرفض هذا منه ونحمل الامر على الانقطاع حتى ياتينا لفظ يقول فيه سمعته او حدثنا. عندئذ نحمل هذا على هذا الكلام على الاتصال. بعد ذلك لطيف وسمع منه ما لم يسمع منه بصورة تحتمل السماع، قالت ما لم يسمع منه يشعر، او هو التعريف كاملا انه اذا سمع منه بعض حديثه ولم يسمع منه البعض الاخر، ثم ماذا عمل لانه مدرس وليس ممن يصرح بالتحديث او ليس ممن يصرح بالطريق طريق الحديث التي لم يسمعها، حدث الراوي. لماذا حدث الراوي؟ هذه امور ايضا تكلم عليها العلماء ولها اسباب كثيرة. ممكن حدثه استقرارا، ممكن حدثه لضعف فيه، وبالتالي هذا يؤدي الى كلام حول رواية الراوي، او حدثه ايضا استكبارا عشان استكبارا له لضعفه هو، يعني قد يكون، لكن لا هذا لا يكون اسناد آلي في مثل هذا الحال، انه اصلا معروف انه ما محذوف الراوي على كل اليوم مذكورة في الصوت، لكن ما يحضرني النجم الان يوهم استكتارة او استكتار، نعم ما يحضرني النجم الصوت الان. هذه اسباب الحدث اذا، فيكون بالتالي مدلسا اذا حدث اذا حدث الراوي او حدث وواسطته، فيعامل بهذا، يعامل بالتدليس. الان ما حكم الحديث المدلس، او ما حكم احاديث المدلس؟ ليس حكم المدلس في نفسه مطلقا، لا تستعجل، ما ادري لماذا الاستعجال، يعني شلون شوي. اولا احاديث المدلس يرجع فيها انها على قسمين، لما نقول مردودة يعني كل القسمين مردود، وليس هذا بصحيح، ما كل ولا حتى يصرح. عندنا اشياء قد صرحت فيها بالسماع، فما صرحت فيه بالسماع هذا مقبول، بشرط ان يكون مدلسة او ان يكون ثقة. انا اعرف انه في استاذ، لكن هكذا التقسيم. القسم الاخر انه لم يصرح بالسماع، اي لم نعرف انه سمع، وانما قال تلك مقبولة. اما هنا فهذه ما حكمها؟ ينظر اولا هل وجد له طريق اخر صرح فيه بالسماع، او لم يجد له طريق اخر يصرح فيه بالسماع، لان الراوي اللي هو المدرس قد يحدث مجموعة من تلاميذه، عندما يثبت شيخا فيحدث مجموعة من التلاميذ. المغرب الان انهم اربعة، اثنان قال لهم قال فلان، واثنان اخران قال سمعت فلان، هؤلاء حدثوا وهؤلاء حدثوا، وشاعت الطرق وانتشرت. فجاء لنفرض ان الامام مسلم مثلا سمع من هذا الطريق التي لم يصرح فيها بالتحديث، لكن سمع البخاري من طرق اخرى صرح فيها بالتحديث. فإذا نبحث لما تأتي إلى صحيح مسلم ستجد راوي مدلس يقول قال في صحيح مسلم، فتقول هذا حديث ضعيف ولا في صحيح مسلم، ولا ترهب من حديث أو من الصحيحين ورهبة الصحيحين وتقول هم رجال ونحن رجال، والقاعدة تقول أنه مدلس لم يصرح بالتحديث في الحديث ضعيف. يقول لك حمليك مهلا، أولا انظر هل صرح بالتحديث في مكان آخر ممكن من صحيح مسلم أو في رواية أخرى عند غير مسلم، قد تكون في البخاري في أبي داود في الترمذي في النسائي أو في غير هذه في غير هذه الكتب. فإذا صرح بالتحديث فالحديث كذلك الأمر أو الإسناد صحيح. يبقى إذا لم يصرح بالتحديث، نقف الآن عند لم نقف أو عند الصورة الثانية، لم نقف له على طريق يصرح فيه بالتحديث، فهذا ينظر فيه هل له متابع أو ليس له متابع. فإذا كان ليس له متابع هنا الرواية تكون ضعيفة ومردودة، لكن إذا وجد من يتابعه فعندئذ يصحح الحديث ويعني يتساهل معه في هذا التدليس لوجود المتابع على هذه الرواية. بعد ذلك سنلاحظون إذا أن أحاديث المدلس تنقسم إلى قسمين: ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وما لم يصرح فيه بالسماع فالأصل فيه أنه مردود، الأصل فيه أنه مردود حتى يثبت سماعه. فإذا ثبت سماعه عندئذ يقبل وإلا فلا. ثم بعد ذلك يتكلم على أحاديث المدلسين في الصحيحين، ولا أريد أن أتكلم عليها الآن. هذا كله إسناد أو تدليس الإسناد. أما عن تدليس الإسناد طبعا له أقسام أتركها الآن. قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. في الأول أسقط واسطته إلى شيخ شيخه، عفوا ما شيخ شيخه، أسقط واسطته إلى شيخه، أسقط واسطته إلى شيخه. الثاني لا، ما أسقط واسطته بل جاء بشيخه الذي حدثه، ولكن جاء به بوصف او اسم لا يعرف به. فتدليس الشيخ ما المقصود به؟ ما في سقط الاسناد، وانما المقصود به ان يذكر الراوي او ان يسمي الراوي شيخه باسم لا يعرف به حتى لا يعرف، فيقول شيخه لنضرب انه زيد ابن قيس، او هو زيد اصلا وشيخه عامر ابن قيس. عمر ابن قيس هذا له كنى او له كنية، ولنفرض انها ابو محمد منسوب الى البصرة، ابو محمد البصري، والبصرة نسبة الى البصرة لانه مقيم فيها. فجاء وقال بدل ان يقول حدثنا عمر ابن قيس أو حدثنا أبو محمد البصري، قال حدثنا أبو سعيد الترمذي، ويقصد به عمر ابن محمد أبو محمد البصري، لكن كناه بكنية ونسبه نسبة لم يشتهر بها أو لا يعرف بها. ويكون في واقع الأمر صادق بأن يكون شيخه مثلا له اكثر من كنية، او وقف له على اكثر من كنية وكنية لم تشتهر، او ان يكون له ابن اسمه سعيد وان كان كنيته ابو محمد، او اسم ابن الاكبر محمد فكنيته المذكورة ابو محمد لكن له اسم ابن اسمه سعيد، فقال ابو سعيد. لما يقول ابو سعيد صادق او ليس بصادق؟ الصادق ونظر إلى أصل هذا الشيخ وأصله كان من ترمذ فقال حدثنا أبو سعيد الترمذي. نحن لما نأتي ننظر من أبو سعيد الترمذي هذا في شيوخ زيد ابحث عن أبو سعيد الترمذي في التراجم لا تعرف من هو أبو سعيد الترمذي. فإذا هو تكلم بشيخه وجاء به لكن وصفه بألفاظ أو كناه بكنية أو سماه باسم لا يعرف به وذلك يتفرع قد يكون اسمه محمد كما ذكرنا ابن قيس أو عفوا عمر ابن قيس لكن من أجداده جد اسم هذا الجد حفص والمغرب الجد الرابع فقال محمد ابن حفص حدثنا عمر ابن حفص. هل هو عمر ابن حفص أو ليس ابن حفص؟ ابن حفص لأنه ولد الولدي ولد فهو ابن لحفص في الجلة. ولما يقول حدثنا محمد بن حفص تأتي أنت تبحث في شيوخه عن محمد بن حفص لا لم نقف على أحد اسم محمد بن حفص أو يسميه بكلمة أو يلقبه بلقب أو ينسبه نسبة لا يعرف بها. وهذا هو تدليس أو المقصود بتدليس الشيوخ إذا أن يذكر شيخه بوصف أو كنية أو اسم لا يعرف به حتى لا يعرف فيعمم أمره على النادر في هذا الإسناد. ثم قد يفعل ذلك لأن هذا ضعيف فيميز أمره وقد يفعل ذلك استكثارا وهو ما السبب السابق أو من أسباب التدليس والاستكثار أو سورة الاستكثار في هذا أنه لما يكون له شيخ واحد نفرض أنه كما سبق عمر بن قيس لكن عرف بأسماء مختلفة يكون مختلفة فيقول تلميذه حدثنا مرة عمر ابن قيس مرة أخرى حدثنا عمر ابن حفص مرة أخرى حدثنا أبو محمد البصري مرة حدثنا أبو سعيد الترمذي ومرة أخرى بلقب آخر. فإذا أصبح في الظاهر كم شيخ عندما تنظر أنت ولا تعرف حقيقة الأمر؟ أربعة الآن أربعة ذكرت أصبح أربعة وهو شخص واحد. فلذلك استكثار حتى إذا قرأت في يعني في كلامه أو في كتبه فقل ما شاء الله شنوته كثر هذا الراوي أو هذا المؤلف شنوته كثر وإذا لا يخلو الأمر من شيء في النفوس والأصل أن لا يفعل هذا. فإذا تدليس الشيوخ يكون لأسباب منها بعث هذا الراوي فيعمم أمره منها أيضا أن يكون أقل منه طبقة أو قدرا أو شأنا أو علما فيعمم أمره أو يكتبه في تدليس الإسناد أو أن يكون من الاستكثار استكثار من الشيوخ. هذا جملة ما يقال حول التدليس تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وطبعا هناك تدليس أو بعض الأنواع في تدليس الإسناد أدق من هذا في تدليس العصر والسكوت وتدليس التسوية أتركها الآن إلى النقبة. الأستاذ لما يخالف ثقة فيه الملف الشاذ والمقلوب قسمان سلا ما في وقت كافي ما نخلص نرجع نراجع شيئا ما مين حافظ المثل أو إلى أين وصلتم في حفظ المثل لمن كان مستمر على الحفظ إلى أين حفظ حفظها من قبل لما يحتاج حفظها من قبل من كان بدأ يحفظ معنا حفظ من قبل كمان مستذكرها ولا ما مستذكر أصلا استذكرها إذا أبو عمر أعرف أنه حفظ كيف عرف الحسن إذن في المنظومة؟ كيف عرف الحسن؟ أنا أقول كيف عرفه هنا. نعم. طيب وكيف عرف لنقل لا ما نعم الموقوف ايوه وما عبدته للاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. طيب المثمن نصف اول مدن اي طيب المسلسل ايوه كذاك قد حدثني قائمة او بعدما حدثني تبسم. وما معنى المرفوع؟ ما هو المرفوع الان الجميع
المرفوع
الى النبي صلى الله عليه وسلم
قول النبي يعني
لا هذا
ما أسند إلى النبي
لم إيش
من قول وفعل و من قول وفعل أو تقرار
حلو تقرار هذا تقرير. طيب والمقطوع هل هو المنقطع؟ إيه المقطوع على المنقطع في فرق؟ في فرق؟ يقول ما في فرق؟ يا فكرة؟ ما أدري توافق؟ ثم ذا لا فرق في الاصطلاح في فرق كلام جميل ما الفرق؟ وين وصل كيف؟ لم يصل إنه بتعصلا أين وصل؟ الى التابعي ثمن دونه. طيب اي المنقطع بالمعنى العام او الخاص؟ لا بأس على كل المعنى العام ما يستقيم رأي في اي مكان من الاسناد والخاص رأي تأثر في وسط الاسناد. طيب كذا كمان سؤال ما تعرف التاريخ؟ من يحفظ تعرف التاريخ؟ من المخبر؟
هو مصطفى الثاني هو لم يشهد داوي عنه
ايه؟
يرويه عدلا ضابطا عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله.
طيب اسم من حفظ؟ هذا والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يهدي الله فلا مضل له ويهدي من فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم السلام ورحمة الله. وبعد فكما تعلمون أيها الإخوة كنا في الدرس الماضي تكلمنا على نوع من أنواع علوم الحديث وهو النوع الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بقوله وما أتى مدلس من عام الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعم أم والثاني لا يستطيع لكن نفس أو فاته بما به لا ينعرف وهو المدلس. عليكم السلام ورحمة الله. والمدلس مأخوذ من التدليس
فما هو المدلس اولا لغه ثانيا اصطلاحا؟
نعم.
والارسام الجلي عرفنا انه مخصص بطبقه ما بعد التابعين، وان كان رؤيه الجمله ممكن يطلق على ما بعد من كان من عصر التابعين، فيكون بالتالي هو المنقطع بمعنى واحد، فيقول هذا حديث مرسل يعني منقطع، واذا قلت هذا حديث منقطع بمعنى مرسل واحد، وهذا كانت أو هذا الامر كان من اطلاقات القدامى رحمه الله تبارك وتعالى. اما المرسل الخفي فهو اخص، وذلك لان الارسال الخفي يكون كالتالي: ان يروي الراوي عن شيخ عاصره او لقيه ولم يسمع منه، طبعا سياتي بصيغه لا تبذل السماع، وانما يقول قال وعن، لانه لو قال سمعته لكان قد كذب. فاذا ان يروي الراوي عمن عاصره هذا امر، امر اخر قد يكون ايضا يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما لم يسمع منه. مثال ان يكون زيد وعمر في عصر من العصور، زيد ولد سنة 80 لنفرض، وعمر توفي سنة 110، فهنا في مجال للمعاصرة بينهما 30 سنة، يعاصر زيد يعاصر عمر مدة 30 سنة، فالمعاصرة موجودة. فإذا قال زيد مثلا حدثنا عمر، وكم اصلا قد ثابت انه حدثه، هي المعاصرة موجودة ولا اشكال، بخلاف ما اذا كان زيد مثلا مولود سنة 109 وعمر متوفى 110 وقال حدثنا، نقول وكالب انهما بامكانه ان يقول حدثنا ما لم يتضح او يقدح في عدالته فهو صادق. واذا ثبت باسناد صحيح اليه انه يقول حدثنا، فالاصل يحمل على انه حصل لقاء بين الراويين، ما لم يعرف ان في هذا الاسناد علة او حصل خطا. هذا امر. امر الاخر، بما انه حصلت المعاصرة اذا امكن له ان يلتقي به ويسمع منه، فلو عنعن سبق لنا اننا نحمل العنعنة على السماع بالشروط السابقة. هنا المعاصرة ليس شرط فيها اللقاء، المعاصرة اعن من اللقاء، قد يعاصره ولا يلتقي به، هذا امر. امر اخر، قد يعاصره وينتقي به، فاذا عاصره وانتقى به قد يسمع منه وقد لا يسمع منه، لكن مع ذلك يقال انه انتقى به. الان في هذين الحالين، المعاصرة مع عدم معرفتنا باللقاء، المعاصرة مع عدم معرفتنا باللقاء، او المعاصرة ومعرفتنا باللقاء لكن مع ذلك نعرف انه لم يتم السماع. وبعبارة ادق بالنسبة للاول، المعاصرة مع معرفتنا بعدم السماع، وليس معرفتنا بعدم السماع كعدم معرفتنا بالسماع، بينهما فرق. فالمعاصرة مع معرفتنا بعدم السماع، اي المثل مع معرفتنا بعدم السماع، اذا روى زيد عن عمر في هذين الحالين هذا هو المرسل الخفي. ويجب استخدام الارسال الخفي لان الانقطاع يخفى ان يعرف على الناظر ابتداء، لان زيدا قد عاصر عمرا وروى بالعنعنة، وقد يكون طبعا ليس مدلسا او يكون ليس مدلسا وانما قال عن فلان، عندئذ الظاهر ان الحديث
أو الإسناد متصل أليس كذلك؟ لكنه في واقع الأمر ماذا؟ منقطع، لأنه لم يسمع زيد من أمر، ما أدري اتضح الأمر أو لم يتضح. أن يروي الراوي عمن عاصره أو يقيه ولم يسمع منه، وطبعا لا شك أنه سيأتي بصورة تحتمل السماع. فإذا عاصر زيد عمرا نحو من 30 سنة أو أكثر، وروى زيد عن عمر فقال عن عمر، الآن أنت عندما تأتي إلى هذا الإسناد محمد عن زيد عن عمر، أو محمد قال سمعت زيدا يقول عن عمر أو عن عمر إلى آخر الإسناد، هذا الإسناد ثم يظهر لك ماذا تقول؟ متصل بشرط أن لا يكون الراوي مدلسا. فالظاهر من حال الإسناد أنه محمول على الاتصال، لكن في واقع الأمر هو منقطع، لأن زيدا وإن عاشر عمرا لم يسمع منه، قد يكون أيضا لم يلقه. في حالة ما إذا لقوه يكون لم يسمع منه، وبالتالي يكون الإسناد منقطع مع أن ظاهره الاتصال. ومن هنا سمي بالمرسل الخفي، لأنه منقطع في باطن الأمر أو في حقيقة الأمر، لكن في الظاهر يظهر أنه متصل، بخلاف ما إذا كان زيدا لم يدرك عمرا أصلا. فهنا لما تأتي زيد عن عمر، وزيد هذا مولود بعد وفاة عمر، معروف أنه لم يدركه، فأنت تحكم بأن هذا الإسناد منقطع ولا إشكال، أليس كذلك؟ لأنك من خلال تأريخ وفاة الراوي تقول زيد مولود بعد وفاة عمر بسنتين، فكيف يسمع منه؟ يقينا هذا منقطع. بخلاف ما إذا كان زيد أدرك 30 سنة من حياة عمر، فهنا في مجال للسماع، لأنه 30 سنة ممكن يشد ويكون يعقل وممكن يرتحل فيسمع من عمر، لكن مع ذلك لم يسمع منه، هنا تحكم بعدم الاتصال أو بأنه مرسل خفي. هذه حالة. الحالة الثانية أن يعرف أنه التقابلي. في الحالة الأولى لا يعرف أنه التقابلي، لكن في الحالة الثانية أيضا يعرف أنه التقابلي، لكن مع معرفتنا بأنه التقابلي نعرف أنه لم يسمع منه. كيف هذا؟ ممكن التقى زيد بعمر لنفرض في حد سنة من السنوات، وما أدركه الوقت ما أسعته حتى يسمع منه، وهذا يحصل الآن. ممكن يعني يحصل لإنسان يحب ويحرص على لقيا لنفرض الشيخ من عثيمين، فلقيه في الحرم ورآه لكن ما جلس في مجلسه، فأيام الحج لم يصل أو لم يهتدي إلى الخيمة التي يجلس فيها الشيخ ابن عثيمين ويحدث فيها أو يدرس فيها، فهو لقيه لكنه لم يسمع منه. فبالتالي رواية عمك تكون منقطعة، مع أن الظاهر الاتصال. في هذين الحالين يكون الحديث مرسلا إرسالا خفيا، والإرسال الخفي لا يختص بطبقة التابعين خلافا للمرسل الجلي. ومن هنا جاء التشبيه الذكري، لأن المرسل والمنقطع عند القدامى كانوا يستخدمونهما بمعنى واحد. فالمرسل الخفي لا يختص بطبقة التابعين، وإنما منه حالات في طبقة التابعين، كرواية من يمثل أو رواية من سيكون في طبقة التابعين ويحكم لها بأنها من بعد المرسل الخفي. المرسل الخفي كاصطلاح، وإلا نحن عرفنا أنها منقطعة، لكن هي يصح فيها صورة المرسل الخفي. المخضرم الذي عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام وأسلم ولم يسلم.